هذا العدو أو إلى الضغط عليه بحيث يجعله يرتدع عن هذه الجرائم. يعني اليوم يمكن أن أعطي مثلا صغيرا، يعني الصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية، لو لم تحقق روسيا إنجازات عسكرية لما رأينا اليوم الحديث عن تفاوض والحديث عن مبادرات، الحديث عن ضرورة وقف هذا الصراع، لأن روسيا صمدت. واليوم أيضا في منطقة الشرق الأوسط بحكم وجود المقاومة وجبهات المقاومة واستمرارها، هذا هو الأساس الذي يمكن أن يفعل العدم العمل الدبلوماسي ومجيء يعني المفاوضين والمفادين الخارجيين. يعني دائما نحن نرى أن المفادين والدبلوماسية تتحرك عندما يرون أن المقاومة لا تزال موجودة، أن المقاومة لا يزال لها تأثير، وإنما كان بإمكانهم أن يعقدوا اجتماع في أي دولة ويقولوا أنهم انتصروا ويفرضوا الشروط التي يريدونها.
نعم.
لكن اليوم هذا لم نرى يعني له وجود حاليا على الأرض. هذا يؤكد أنه صحيح رغم كل الضربات، رغم تكالب وكل يعني تكالب كل دول العالم مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وجبهات المقاومة، لكنهم لم يحققوا أهدافهم ولم يعني يسيطروا ولم يعني يربحوا بالضربة القاضية.
نعم،
يمكن أن تكون هناك جولات لمصلحتهم، لكن هذا لا يعني أن المقاومة توقفت أو المقاومة يمكن أن يعني تنهزم أمامهم.
طيب، على مستوى الملف الفلسطيني، هل التصعيد الحالي في غزة مجرد ردود فعل عسكرية عابرة، أم أنه يعني يعكس نهجا استراتيجيا طويل الأمد من قبل الاحتلال؟
لا، يبدو أن هذا أصبح نهجا من قبل حكومة السفاح نتنياهو، والذي دائما يعتمد على اتفاقيات يمكن أن يعقدها أو توافقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي دائما تبرر له هذه الأعمال. يعني هذا الكيان لو كان يتعرض لضغوط، لو كان يتعرض لتهديدات، يعني كما اليوم يتعرض زيلينسكي لتهديدات أمريكية وضغوط أمريكية، فهو مضطر لأن يعني على الأقل يبحث أي مبادرة. اليوم هذا الكيان يبدو أنه لم ولن يتعرض لأي تهديدات حقيقية أو ضغوط حقيقية، لذلك هو دائما اليوم يحاول تغيير الواقع على الأرض، أي أن هذا الكيان يحق له القصف، يحق له القتل، يحق له يعني استهداف كل من يشاء على أساس أن هذا يشكل خطرا عليه.
نعم.
لكن كلنا نعلم يعني اليوم أن كل هذا لم يكن ليحصل لولا الدعم الأمريكي. لكن أنا أعود وأقول يعني أنه حتى في غزة أو في الضفة الغربية نرى أن المقاومة مستمرة، ونرى أن عدم الاستقرار وعدم قدرة هذا الكيان على تطمين مستعمريه و مجتمعه الصهيوني بتقديري كل هذا يلعب دورا إيجابيا ودورا جيدا بالنسبة لجبهات المقاومة، والتي هي مستمرة بكافة الوسائل ليس فقط على العسكرية. يعني هناك مقاومة شعبية، هناك مقاومة ضد التطبيع، هناك مقاومة للمقاطعة، كل هذا يلعب دورا هاما في إبقاء جبهات المقاومة ضد هذا العدو.
نعم. طيب، كيف يؤثر هذا التصعيد على توازن القوى داخل الجبهة اللبنانية والفلسطينية؟ وبالتالي هل هناك تحولات في التحالفات والمواقف؟
يعني لا يمكن اليوم أن تؤثر هذه الضربات أو أن يكون هناك حديث واضح عن مدى تأثير الاعتداءات الإسرائيلية والضربات الإسرائيلية ضد المقاومة إن كان في لبنان أو في غزة، خاصة في لبنان أن المقاومة تعيد ترميم قوتها وجاهزيتها. لذلك يعني هنا العدو الذي يتخبط دائما ويحاول القيام باعتداءات، يمكن أن تكون في أراضٍ مفتوحة، يمكن أن تكون محاولة اغتيال، كل هذا إن دل على شيء يدل على أن اليوم هذا الكيان لم تعد لديه المعلومات الكافية عن وضع المقاومة، ولم يستطع اليوم يعني أن يحقق الأهداف التي أراد من خلالها أن يعني أن يجرد المقاومة من أسلحتها وأن يحدث حرب داخلية في لبنان. لهذا السبب أنا أعتقد يعني اليوم هذا الكيان الذي يحاول قدر الإمكان إما إشعال حرب أهلية أو محاولة الضغط بشكل كبير على الداخل اللبناني عبر العمليات الإرهابية والتدمير، أن يرسي يعني سياسة الخوف.
نعم.
لدى المجتمع ولدى البيئة الداعمة للمقاومة. هذا لم يحصل، لأن نرى اليوم أن كل هذه الاعتداءات لم تؤدي إلى نفور من بيئة المقاومة، لم تؤدي إلى رفض للمقاومة، وإنما على العكس تؤدي دائما وحسب ما نراه اليوم على الأرض تمسك بالسلاح وضرورة التفاف حول المقاومة، لأن التاريخ ولأن الوقائع أثبتت أنه إذا لم نكن أقوياء وإذا المقاومة لم تكن قادرة على المواجهة بتقديري سوف يعني هذا الاحتلال سوف يحقق أهدافه ويحاول احتلال أراضٍ أكثر بكثير مما هو موجود الآن. لذلك نعم التخبط الإسرائيلي محاولة الاعتداء والاغتيال لا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المقاومة. المقاومة لديها استراتيجية، يعني لكل ظرف لكل مكان لكل زمان له أسلحته وله يعني ما وله موارده و قوته لمواجهة هذا الاحتلال. اليوم نحن نرى أن المقاومة مستمرة في بناء قوتها، مستمرة في التخطيط الاستراتيجي لمواجهة أي يعني محاولات العدو لتحقيق أهدافه، وهي تأخذ كل الاحتمالات يعني على الأرض، لأنه هذا العدو يمكن أن لا يكتفي فقط بالاعتداءات، يمكن أن يحاول التقدم بريا. لذلك يعني نحن حتى الآن نرى وكما هو واضح أنه مهما يعني بلغت الاعتداءات والإجرام والقتل لا يمكن أن يحقق الأهداف إلا عبر عملية برية، ولكن هذا الكيان هل هو يجرؤ على القيام بعملية برية؟ هل هو قادر على الوصول إلى مساحات واسعة في لبنان؟ بتقديري التجارب السابقة أثبتت فشله وأثبتت عدم قدرته حتى لو وصل إلى أي مكان، عدم قدرته على الاحتفاظ به.
طيب دكتور باختصار يعني ما السيناريوهات المحتملة لتطور الأحداث في ضوء المؤشرات الميدانية والدبلوماسية، وكيف يمكن أن تتغير خريطة الصراع باختصار لو سمحت؟
يعني من السابق لأوانه الحديث عن أي تغير استراتيجي في طبيعة الصراع وطبيعة الوضع الحالي اليوم. هذا الكيان سوف يحاول استغلال الوقت لاستمرار اعتداءاته وضرباته ضد المقاومة والضغط في نفس الوقت على الدولة من خلال الموفدين الأمريكيين والأوروبيين، أي من أجل إحداث صراع داخلي في لبنان بين المقاومة والجيش اللبناني، بين المقاومة وبعض أطياف الشعب في لبنان. لكن هذا بطبيعة الحال أيضا لم يحصل، بتقديري الأوضاع سوف تبقى كما هي اليوم لفترة يعني ليست ببعيدة، لأنه كما قلت ترميم المقاومة لقوتها سوف يعني يعاود رسم المعادلات في المنطقة، ولا يمكن إبقاء الأوضاع كما هي اليوم، أي أن العدو يواصل اعتداءاته من دون رد أول رد أو أي رد للمقاومة. هذا يعني أن السفاح نتنياهو أمام مستوطنيه لم يعد يعني بوجهة نظرهم ذا مصداقية، لأن أي صاروخ يمكن أن يسقط اليوم على مستعمرات الجليل في شمال فلسطين المحتلة أو في حيفا أو في أي منطقة يثبت أن كل ما قام به السفاح نتنياهو وحكومته الفاشية لم يحقق أي من الأهداف التي أراد هؤلاء المستوطنون، أو الأمن والسلام والاستقرار. لذلك بتقديري لا بد من عودة توازن الرعب وقوة الردع للمقاومة لمواجهة هذا الاحتلال.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول تغيير التصعيد الإقليمي، موازين القوى الحالية في لبنان، وأهداف الاحتلال من خروقات غزة، وفرض واقع جديد، وكيفية التعامل من الوساطات الدولية مع التصعيد الحالي، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل المنخفض الجوي الذي يشهده القطاع واستمرار الاحتلال بخرق وقف إطلاق النار. وفانا الزميل رأفت سعيد بالتقرير التالي.
نعم، الصورة هنا أبلغ من كل الكلمات، يعني أقل من دقائق من منخفض جوي هو الثاني على قطاع غزة أغرق الشوارع، وربما الصورة تشير إلى هذا الغرق الكبير التي تعرضت له شوارع قطاع غزة. أيضا الخيام في مخيمات الإيواء اقتلعتها الرياح، وأيضا غرقت بمياه الأمطار. نتحدث عن ظروف إنسانية كارثية حدثت خلال دقائق فقط في ظل عدم وجود مستلزمات الإيواء. لم يدخل الاحتلال الإسرائيلي أدنى الاحتياجات للاجئين هنا في خيامهم من أجل أن يحموا أنفسهم من هذا المطر. إضافة إلى ذلك، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في العديد من المناطق في قطاع غزة. الخروقات لم تتوقف في الجنوب من قطاع غزة، تحديدا في خان يونس، وصل إلى مجمع ناصر الطبي الشهيد أحمد أبو ديب بعدما استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أبو بني سهيلة شرق مدينة خان يونس. إضافة إلى الكارثة الإنسانية التي حدثت في المناطق الغربية لخان يونس، تحديدا المواصي، إضافة إلى مواصي رفح، هذه المنطقة التي أيضا تتعرض منذ صباح هذا اليوم لاستهدافات عنيفة وإطلاق نار كثيف من قبل الآليات الإسرائيلية. الاستهدافات أيضا كانت حاضرة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فضلا عما يحدث من عمليات نسف لمنازل المواطنين في شتى أنحاء المناطق الشرقية للقطاع. لكن الحضور الأبرز وما نشاهده على المواطنين هنا يحاولون أن يتداركوا ولو قليلا من هذه الكارثة التي حلت بهم بسبب أقل من ساعات نتحدث عن سقوط هذه الأمطار عليهم، والمشكلة الأكبر والمعضلة الأكبر في خيام النازحين ومخيمات اللجوء.
نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحم المستوطنون بالمئات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية، فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. في نابلس أعلن الاحتلال اغتيال المطارد عبد الرؤوف اشتياع، منفذ عملية الدهس على حاجز عورتة قرب نابلس، التي أسفرت عن مقتل 2 من جنود الاحتلال في شهر أيار مايو من العام الماضي. وفجرا اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس ودهمت عددا من البنايات، حيث أجبرت الأهالي على الخروج من منازلهم في شارع عمان وحولها لثكنات عسكرية. جاء ذلك لتأمين اقتحام حافلات المستوطنين برفقة آليات الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وتدنيس قبر يوسف تزامنا مع اقتحام مخيم عسكر الجديد. وفي قلقيليا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون ودهمت مستشفى عمر قاسم وعدد من المنازل والمحال التجارية تخللها تنكيل بالمواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة صوفين في قلقيليا وشنت حملة اعتقالات ومداهمات جديدة خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. كما اقتحمت قرية الزويدين جنوب الخليل، طالت اقتحاماتها أيضا حي المصايف في مدينة رام الله. وفي جنين أفادت مصادر محلية باعتقال الشاب أحمد سليمان موسى خلال اقتحام قرية مركة جنوب المدينة، واقتحمت قوات الاحتلال محيط الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين، حيث اعتقلت الشاب مراد طوالبة عقب مداهمة أحد البنايات السكنية. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبود السعدي خلال اقتحامها جبل أبو ظهير بمدينة جنين. وتواصل قوات الاحتلال انتشارها في عدة حارات خلال اقتحامها مخيم عقبة عقبة جبر بمدينة أريحة. واعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد مداهمة منزله خلال اقتحامها حي الإرسال بالبيرة فجر اليوم. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب تقي موسى عبد الرحيم موسى من منزله في عزبة شوفة بطول كرم. في كيان الاحتلال توتر جديد يعصف داخل المؤسسة العسكرية في ظل ما يصفه محللون بأنه أزمة قيادة غير مسبوقة داخل الجيش. الخلافات أخذت تتعمق بعد أن برزت انتقادات حادة للقرارات الميدانية والسياسية المتخذة خلال الفترة الأخيرة. مصادر عسكرية تحدثت عن صراع متصاعد على النفوذ والمسؤوليات داخل هيئة الأركان. وزير الحرب إسرائيل كاتس دخل في مواجهة مباشرة مع رئيس الأركان إيال زامير في مشهد يعكس اهتزازا واضحا في المنظومة العسكرية. تقارير أشارت إلى أن الأزمة قد تؤثر على جاهزية الجيش وتماسكه في المرحلة المقبلة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
صراع بين وزير الحرب كاتس ورئيس الأركان زامير يتفاقم. مشكلة وصفت بأنها أزمة قيادة داخل جيش الاحتلال بلغت حد تجميد العديد من التعيينات داخل الجيش، وهو ما حددته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنه السبب المباشر في شلل إداري وعسكري داخل هيئة الأركان. الخلاف غير المعلن خرج إلى العلن حينما رفض وزير جيش الاحتلال كاتس المصادقة على ترقية العميد تالبوليتس لرتبة لواء ليصبح الملحق العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ترقية رشحها رئيس الأركان إيال زامير. صحيفة يديعوت أحرونوت تشير إلى أن سبب الرفض يعود إلى تمسك كاتس في أن يكون مستشاره العسكري هو ملحق الكيان إلى واشنطن، والنتيجة أن الخلاف جمد حركة الترقيات ما أبقى الملحق الحالي في منصبه من دون تغيير. ولم تقف الأزمة عند هذا الحد، ففي خطوة اعتبرها المراقبون بأنها تحد واضح لكاتس قرر رئيس الأركان المضي في التعيين دون انتظار قرار وزير جيش العدو. محللو الداخل المحتل يشيرون إلى أن الأزمة ليست فقط حول المناصب وتفضيل شخص على آخر، بل هي أزمة تعكس تضاربا واختلافا في الرؤى داخل المؤسسة العسكرية، وهي تحديدا مشكلة تعيينات تحصل بسبب الولاءات. فمنصب الملحق العسكري لدى واشنطن له وزن كبير في رسم العلاقة مع الإدارة الأمريكية، وهو ما يحتاجه كل موقع في القيادة لتقريبه أكثر من واشنطن. واتسع الخلاف أيضا ليشمل التعيينات في مختلف الأركان مثل قيادة سلاح الجو ومناصب أخرى. وبالتوازي مع هذا الصراع برز تطور جديد مع انتهاء التحقيقات المرتبطة بيوم 7 أكتوبر. ففي حين قرر زامير إقالة عدد من القيادات بعد تحميلها مسؤولية الفشل في ذلك اليوم، وقف أمامه كاتس رافضا القبول حتى الآن بالإقالات.
في لبنان جدل حول حقيقة التنسيق بين واشنطن والعدو الصهيوني في الجريمة التي استهدفت الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي. تباين واضح بين الروايتين الأمريكية والصهيونية فيما يبدو أنها محاولة أمريكية للتنصل من المسؤولية والترويج لدورها كوسيط محايد، بينما تكذب الحقائق محاولاتها. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
جدل حول حقيقة التنسيق بين واشنطن والعدو الإسرائيلي في الجريمة التي استهدفت الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي، تباين واضح بين الروايتين الأمريكية والصهيونية فيما يبدو أنها محاولة أمريكية للتنصل من المسؤولية، محاولة الترويج لدورها كوسيط محايد بينما تكذب الحقائق محاولاتها. ففي حين نقلت هيئة البث الصهيونية أن كيان العدو أبلغ الولايات المتحدة مسبقا بالعملية، فإن روايتها تتعارض مع رواية الإعلام الغربي والأمريكي، حتى إن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمريكي نفيه علم واشنطن المسبقة بالعدوان، مشيرة إلى أن العدو أطلع المسؤولين الأمريكيين على الأمر فقط بعد الهجوم. موقع أكسيس الأمريكي نقل بدوره عن مسؤول أمريكي وصفه بالكبير أن واشنطن لم تخطر مسبقا وأن العدو أبلغها فقط بعد تنفيذ الضربة. كما زعم مسؤول أمريكي ثان أن البيت الأبيض كان يدرك نية العدو التصعيد في لبنان لكنه لم يعلم بالتوقيت أو هدف أو مكان الضربة. وفي السياق نفسه نقلت واشنطن بوست الأمريكية عن شخص وصفته بالمطلع أن العملية استندت إلى معلومات أنية ولم تشارك تفاصيلها مع الجانب الأمريكي قبل وقوعها. أما المتحدثة باسم حكومة العدو فقالت إن إسرائيل تتخذ قراراتها بشكل مستقل حد تعبيرها، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان العدو قد أخطر الولايات المتحدة مسبقا. ورغم هذا التباين العلني يرى مراقبون أن النفي الأمريكي لا ينفي جوهر التواطؤ السياسي والعسكري المستمر منذ عقود، ولكنه ظهر جليا خلال العامين الماضيين في الدعم اللامحدود للعدوان الصهيوني على غزة وتوفير السلاح والعتاد وتمويل الجسرين الجوي والبحري، إضافة إلى المشاركة الاستخباراتية في لبنان والحملة العدوانية ضد اليمن التي امتدت لأشهر، وعمليات مشتركة في العراق وسوريا، ودعم ضربات العدو ضد أهداف في إيران، وصولا إلى المشاركة الفعلية في العدوان على الجمهورية الإسلامية في جولة 12 يوما، وليس انتهاءا بخطة واشنطن لتقسيم غزة. الخلاف بين الروايتين الإسرائيلية والأمريكية يقتصر على شكل الإخطار وتوقيته، ولا يلغي الشراكة في كل الجرائم سواء تم الاعتراف بها أم أحيطت بالإنكار المعتاد.
مستمعين الكرام، مسيرات واسعة انطلقت في مدن أوروبية عدة دعما لفلسطين وسط مشاركة شعبية وجماهيرية لافتة. المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تدين جرائم الاحتلال وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها. منظمات حقوقية أكدت أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات. عشود غفيرة خرجت في لندن وباريس وبرلين ومدن أخرى للتأكيد على ضرورة وقف العدوان فوراً. الناشطون شددوا على أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في الوعي العالمي رغم كل محاولات التغييب. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
الخروج الأسبوعي تضامنا مع غزة لا زال مستمرا في عدد من الدول الأوروبية، مع استمرار خروقات العدو الإسرائيلي وعدم التزامه باتفاق وقف إطلاق النار. في مدريد الإسبانية خرجت تظاهرة حاشدة بمناسبة ذكرى تحرر وطنية، أحرق خلالها المشاركون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية وهتفوا بشعارات مؤيدة لفلسطين ومنددة بوحشية العدو الإسرائيلي وسياسة التجويع التي ينتهجها في قطاع غزة حتى مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وفي العاصمة البريطانية لندن اعتقلت الشرطة نحو 40 متظاهرا في وسط المدينة مؤيدين لجماعة فلسطين أكشن والتي حضرتها السلطات البريطانية لتأييدها القضية الفلسطينية، وشارك في التظاهرة مهنيون متقاعدون دفاعا عن حرية التعبير والتضامن مع فلسطين.
يطلقون علينا الخونة والإرهابيين ونحن لسنا كذلك، ويقومون باعتقالنا على هذا الأساس الباطل.
أنا هنا حتى لو مت لأنه يجب أن لا يحضرون من الاحتجاج، ولا أستطيع تصديق أن يحدث هذا في هذا البلد. أنا أستاذة وعمري 71 سنة، أنا لست إرهابية.
وفي مدينة يوركشاير البريطانية أقيم معرض لصور الصحفيين والمدنيين الذين قتلتهم آلة الدمار الصهيونية في قطاع غزة، سيستمر حتى 19 ديسمبر، وستجمع خلاله التبرعات للفلسطينيين. وانطلقت بعدها مسيرة جابة الشوارع وطلبت بإيقاف الإبادة الجماعية التي ما زالت مستمرة حتى اليوم ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة. وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تظاهر حاشدة وسط الأجواء الباردة نددت بالغارات الجوية المستمرة على قطاع غزة، واستنكر المتظاهرون انتهاك العدو وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر وتقييد وصول المساعدات الإنسانية. العاصمة برلين الألمانية هي الأخرى خرجت في مسيرة حاشدة، رفعت شعارات الحرية لفلسطين وطالبت الحكومة الألمانية بوقف تصدير السلاح لكيان العدو وعدم التورط في الإبادة الجماعية.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى اللقاء مع فلسطين اليوم وحلقة جديدة منه.
شيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصر على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان أغرق فرعون إسرائيل مخلوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نزفا،
اغرقهم يا طوفان الأقصى أغرق فرعون إسرائيل مخلوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسبا،
اكسر بالنار حصارا ما عاد الصبر خيارا، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادى، واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم رميم، بعد اليوم وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا، لا لن تذوق النوم، ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا، لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل، ما قبل السابع له ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما، الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما،
ما قبل السابع له ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما، الموت أتى فارحل وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما،
طف
طفل بشوارع غزة ينبي كمعاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار. فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ آخر أنفاس الاحتضار.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع بعد هذا الاستعراض لدواوين الولاء في الساعة 4:32. كلامكم نور يأتيكم في الساعة 4:46. من هدي المنبر الحسيني عند 4:56. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 5:17. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في 5:23. من سيرة الصالحين في 5:31. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:44. تلاوة حزب من القرآن الكريم في 6:16. عند 6:29 أهل التقى. السبطان في القرآن والسنة في 6:46. تقدم لحضراتكم قوافي الوجد عند 7:01. صفحات من التاريخ تستمعون لها في 7:05. نتمنى لكم أوقات نافعة وتصبحون على كل خير.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا والصلاة والسلام على البدر التمام خير الأنام خاتم الأنبياء وقائد الصلحاء نبينا وملاذنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والزاكيات من التحايا لأرواح أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية بدء بالسلام نثيرها، يجدد نبع الخير دوما نمرها، وقد كتب العشاق شعرا لوصلها، دواوين شعر بالولاء عبيرها. وكل المرحب بحضرتكم في تجوالنا الشعري هذا، دواوين الولاء، مع شعر المديح النبوي الشريف للشعراء المعاصرين. وفي هذه الحلقة نمر على قراءة شعر الشعراء الموريتانيين، ونختار قصيدة جئتكم بقبس للشاعر الشيخ نوح. وفي البدء نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر، ثم قراءة القصيدة بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف. تابعونا مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبياً بالشيخ نوح في نواكشوت بموريتانيا عام 1982. حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ، وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدبي في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية، ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها جميلات حتى في المرأة، وترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى أدجاكانا، كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
جئتكم بقبس. بالكاد أقنص ومضة قدسية، كل الرموز ذبيحة الإيحاء، المفردات تفر عكس ظلالها، والماء لا يكفي لشرح الماء. يا مرفأ الأضواء في أسفارنا، ما نحن لولا مرفأ الأضواء، كانت جراح الطين تكبر خلسة، كالظل بين عروقنا، كالداء كنا رحيلا سادرا في غيه، ينساق خلف سرابه المتنائي، متسكعين على رصيف بارد في هامش التاريخ كالغرباء، والسيف والدم يرسمان خريطة للإثم بين الإخوة الأعداء. سيدي يا رسول الحب والسلام، حتى أتيت تبسمت أقدارنا، وتدفق الشلال في الصحراء، لم تضحك الأحجار إلا مرة لما أضاء النور غار حرائي.
أعزائنا الكرام، غريبة هي إرادة الله عندما تتمثل في بشر ليغير هذا الأخير ملامح الظلام إلى نور، وليعلن انتفاضته على الخمول والكسل واليأس، ويبدلهن بالنشاط والحيوية والمثابرة والاجتهاد. إنه رسول السلام والحب، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يراه شعراء بلد المليون شاعر موريتانيا، ومنهم الشاعر الشيخ نوح، حيث يضيف في قصيدته:
لما أتى جبريل تعبق كفه بالوحي يقرئ آخر القراء، فحثوت بالضوء السماوي الذي أوتيت تنزيلا على الظلماء، ومددت للفردوس دربا باذخا يسمو بكل مسافر خطاء، للرمل ذاكرة وإن خرفت فلن تنساك يا من ضدت عن حوائي. معراجك العلوي أنهى تيهما، سيدي معراجك العلوي أنهى تيهنا في ليلة قدسية الإسراء. أخيت أرضا بالسماوات العلا وربطت بينهما بجسر ضيائي، يدك السخية بالهدى ممدودة للعائدين من الضلال النائي. لا صورة تحويك مهما أوغلت أو سافرت عمق الرؤى العذراء. رحم المجاز يضيق عنك فيكتفي بالرمز عن عينيك بالإيماء، بكثافة الإشراق منك تضيئه شمسا تلوح بالسنى للرائي. كل الخطى في الأرض كانت دمعة وخطاك ترسم بسمة الزرقاء. يا آخر العنقود، يا آخر العنقود، أنت بداية جاءت لتنهي حيرة الأشياء.
أعزائنا الأفاضل، كنتم مع قراءة قصيدة في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، آخر عناقيد الرسالة الإلهية، من جاء لينهي حيرة الأشياء، حسب تعبير الشاعر الشيخ نوح من موريتانيا، حيث دوزن هذه المعاني في قصيدته المسمى جئتكم بقبس. عسى أن أخذنا جدوة نافعة من قبس هذه القصيدة. نترككم في رعاية الباري عز وجل، ودمتم بود. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن سيدنا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه عليه السلام في غرر الحكم، الحكمة رقم 873. أحبتي الكرام، استدامة لحديثنا السابق عن ترويض هذه النفس البشرية ومجاهدة هذه النفس البشرية بالجهاد الأكبر، وكيف تكون صالحة ومنقادة ومملوكة إليك وتحت طوعك وإرادتك أنت أيها الإنسان المؤمن، وأن هذا الشيء واجب عليك، وإلا لو تركت النفس وقيادها وأسلست لها الحبل كما نقول، فإنها ستأخذك وتقودك إلى المهالك وتملكك وتأمرك وتطيعها كما يطيع العبد السيد المحترم. وهكذا فقد عبرنا عنها بقضية ترويض هذه النفس وتدريبها بماذا؟ بالتقوى والورع، وكذلك تطهير دنس النفوس بهذه التقوى والورع. إذن هذه النفس التي نتحدث عنها بهذا المستوى، ما هي بالضبط؟ يعني هل هي نفس الروح أيضا، أم إنها شيء آخر؟ الروح شيء والنفس شيء آخر. هل هي نفس الجسد مثلا، أو هل هي الشهوات والمغريات فقط مثلا، أو فيها جانب آخر؟ هذه النفس طبعا البعض قد يعبر عنها بأنها مادة لطيفة، مادة ولكن ليست كبقية المواد مثلا التي قد تدرك بالحواس ولها أبعاد ثلاثة، لها السمك، عمق، كثافة مثلا معينة، ولكن هذه النفس مادة لطيفة، شفافة، رقيقة، قد لا تدرك بالحواس ولكنها مادة من نوع آخر. على كل حال، سواء كانت مادة أو لم تكن مادة بهذا المستوى والخصوصية، هي مجموعة هذه القوى الثلاث التي هي القوى العاقلة يعبر عنها، والقوى الغضبية، وكذلك القوى الشهوية. هذه الثلاث، القوى الثلاث بمجموعها وبما تملك من اتجاهين، من قابلية الفضائل ومن قابلية الرذائل، هي هذه النفس البشرية. يعني هذه النفس البشرية فيها عدة استعدادات، هذه يعني هذه مجموع هذه الاستعدادات ومجموع هذه القوى التي في النفس، هذه القوى بمجموعها تشكل هذه النفس البشرية. هذه القوى التي هي القوة العاقلة والقوة الغضبية والقوة الشهوية، كما يعبر عنها بهذه التعبيرات علماء الأخلاق، وكما جاءت أيضا في جامع السعادات للشيخ الجليل محمد مهدي النراقي على الله مقامه، من أعلام القرن الثاني عشر طبعا، يعبر عن هذه النفس في كتابه القيم المعروف بجامع السعادات، أن هذه النفس هي مجموع هذه القوى الثلاثة، العاقلة والغضبية والشهوية. طبعا كل واحدة من هذه القوى قابلة لأن تكون في صالح الإنسان وضد هذه النفس البشرية الأمارة بالسوء، وصالحة لأن تكون ماذا؟ صالحة أن تكون في عداوة هذا الإنسان وضد هذا الإنسان، وخلاف النهاية السعيدة التي يبتغيها هذا الإنسان في دخوله الجنة واكتساب رضا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها فيها قابلية اكتساب الرذائل في جانب، وفيها أيضا قابلية اكتساب الفضائل في جانب آخر، وبنفس القوة، يعني بنفس المستوى، يمكن أن تكون بهذا الاتجاه ويمكن أن تكون بهذا الاتجاه. وكما عبر القرآن الكريم عن ذلك وعن هذه الحقيقة في أكثر من موضع، منها مثلا قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن تستطيع أنت أن تدس هذه النفس في نار جهنم وتجعلها ملاذا للرذائل ومطردا للفضائل، وتستطيع في نفس الوقت وبنفس القوة والمستوى أن تكون ماذا؟ ممن يزكي هذه النفس بالفضائل ويبعدها عن كل رذيلة وكل سيئة وكل منكر ومكروه من قبل الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الآية الكريمة وردت في سورة الشمس آيات من الرقم 7 إلى رقم 10. هذه تعبر عن حقيقة هذه النفس البشرية وعن قابلياتها وعن امتلاكها لهذه القوى الثلاث، العاقلة والغضبية والشهوية، والتي تملك الجهتين في نفس الوقت. إذن عليك أن تعرف كيف تتعامل مع هذه النفس عندما كانت تمتلك هذه القوى الثلاث، وعندما تستطيع أن تكون مثلا شجاعا لا متهورا من خلال القوة الغضبية التي تملكها هذه النفس، وعندما تستطيع أن تكون تبلغ إلى ذرى العلا والفخر والمجد من خلال القوة العاقلة مثلا، ولا تكون كالبهيمة في أن تضعف هذه القوى العاقلة عندك وتسيطر عليها النفس البشرية اللوامة والأمارة بالسوء والعياذ بالله مثلا، وهنا ستؤدي بك إلى المهالك والمزالق والعياذ بالله. طبعا في نفس الوقت علينا أن نعرف أن هناك ثلاث أنواع من النفوس كما يعبر عنها القرآن الكريم في آيات متعددة، وكما أيضا وردت في الروايات الشريفة عن رسول الله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وكذلك في كلام علماء الأخلاق يعبرون عن نفس، هناك ثلاث أنواع من النفوس: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. هذه النفوس الثلاث. طبعا النفس المطمئنة عادة كما يقول علماؤنا هي ماذا؟ هي النفوس الأتقياء بأعلى درجات تقوى، وهم المعصومون عليهم السلام، الأنبياء المرسلون، الأولياء الصالحون المعصومون، وهم الأئمة المعصومون سلام الله عليهم، هم الذين يمتلكون هذه النفس المطمئنة لأمر الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذه التي تعود بهذه الدرجة من الرضا عند الله سبحانه وتعالى، هذه النفس التي تمتلك ذلك المستوى العالي الراقي الذي لا يعلوه شيء من التقوى. وهذه النفس لابد أن تكون نفوس المعصومين عليهم السلام. ولكن هناك النفوس الأمارة بالسوء والعياذ بالله، نفوس العصاة والكفرة والفاجرين والفاسقين والعياذ بالله، وتأمرهم دائما بالسوء وهم ينقادون إلى ذلك السوء ويصنعون ذلك السوء. أما النفس اللوامة، هذا وسط بين النفس الكافرة الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة نفوس المعصومين عليهم السلام. وهذه النفس اللوامة هي التي يمتلكها عامة الناس المؤمنين الملتزمين بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن دون العصمة، يعني قد يرتكبون بعض المعاصي والسيئات، ولكنهم في نفس الوقت هذه النفوس تلومهم على ذلك، يؤنبهم ضميرهم، ذلك النداء الإلهي في داخل الإنسان يؤنبهم يلومهم، فيسرعون إلى التقوى ويسرعون إلى الاستغفار وإلى ذلك الندم الحقيقي الذي يعيشونه في وجدانهم وفي نفوسهم. هذه هي النفس اللوامة. والقرآن الكريم أيضا يقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. رحم ربي فيجعل هذه النفس ليست من نوع الأمار بالسوء، وإنما من نوع اللوام مثلا، حتى ماذا؟ تجعلني أنه أندم على ما أفعل ثم أنقاد إلى الأمر الإلهي بأمر طبيعي. أميرنا عليه السلام يعبر عن ذلك أيضا: النفس الأمارة المسولة تتملق تملق المنافق. انظر كيف، يعني كم هي البلاغة في هذا التعبير الدقيق: تتملق تملق المنافق وتتصنع بشيمة الصديق الموافق، حتى إذا خدعت وتمكنت تسلطت تسلط العدو، وتحكمت تحكم العتو، فأوردت موارد السوء والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الإلحاح في الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل جاعل في داخل نفوسنا، في قلوبنا وصدورنا كنز، وهو الدعاء، ولكن ما نعرف كيف نفتح الكنز، وما نعرف ماذا نأخذ من هذا الكنز، ويشعر الإنسان بالحسرة يوم ينتقل من الدنيا إلى الآخرة، يوم ينتقل يكشف عن بصره ويعرف هذا الكنز الذي أودعه الله في داخل نفسه، وما عرف كيف يفتح هذا الكنز، وما عرف كيف ماذا يأخذ من هذا الكنز، تماما كما لو كان الإنسان يعيش في دار مدة طويلة، زمن طويل، وفيه كنز لم يعرفه ولم يعرف كيف يفتحه وماذا يأخذ منه، حتى إن انتقل من الدار هذه عرف ولا يستطيع أن يعود بعد. سؤالان مهمان لهم تأثير. السؤال الأول: كيف ندعو؟ السؤال الثاني: ماذا ندعو؟ نحن عندنا في تراث أهل البيت عليهم السلام أدعية، هذه الأدعية ثروة دعائية كبيرة، ثروة دعائية احنا عندنا، في عندنا ثروة بالغة. أذكر سيد ابن طاووس يقول أنا يكتب في كتاب، يقول أنا في مكتبتي 1300 كتاب دعاء عن أهل البيت عليهم السلام. مع الأسف في حملة هولاكو إلى بغداد فقدنا الكثير من تراثنا ومن رؤوس أموالنا الفكرية والعلمية، ومن ذلك هذه الثروة فقط في الدعاء. يقول أنا في مكتبتي في 1300 كتاب في الدعاء، إلى جانب الأدعية المروية عن أهل البيت عليهم السلام. الترسل في الدعاء زين، الإنسان لما يدعو يترسل في الدعاء، يعني يدعو بما يجري على لسانه، لأن الإنسان لما دعا بما يجري على لسانه هذا الدعاء يتجاوب مع مشاعره كثيرا، حاجات يطلبها من الله تعالى. وقد ورد في الأحاديث أن يبث الإنسان حاجاته بين يدي الله، لما يطلب الله يطلب من الله تعالى، يقف بين يدي الله، موقف الدعاء يبث حاجاته بين يدي الله، الصغيرة والكبيرة لا يستحقر حاجة بين يدي الله تعالى، يطلبها من عند الله تعالى. والله تعالى يعرف حاجاتنا، ولكن الله يحب من عباده الإسهاب في الدعاء.